بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا جميعا للصلاة. الكلام في أحكام غسل الجنابة، وقد أنهينا الكلام عن مسألة تخلل الحدث الأصغر بين أفعال الوضوء، وبينا الأقوال في ذلك والأدلة على كل قول. الآن مسألة جديدة، وهي مسألة إجزاء غسل الجنابة عن غيره أو عن الوضوء. ثم بعد ذلك، بعد أن ينهي هذه المسألة، يسأل أنه هل أن هناك غير غسل الجنابة يغني عن غسل الجنابة؟ فسنخرج بقاعدة أو بضابطة أو بعبارة تقريبا مجمع عليها، تقريبا، لأنه في الأثناء سنرى أنه خصوصا الشق الأول أكو إجماع محكي، وهو أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، ولكن لا يجزي غير غسل الجنابة عنه. الشق الأول من هذه العبارة هو أنه غسل الجنابة يجزي عن الوضوء. المسألة تقريبا إجماعية كما سيدعي الشارح، من أن هناك إجماعا محكيا عن جماعة بخصوص إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء. إذن وين المشكلة؟ المشكلة في أن الوضوء بالرغم من إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، غسل الجنابة مجزي عن الوضوء. الآن الوضوء قبل أو بعد غسل الجنابة، هسه القبلية قد ما تتصور استحبابها أو كيف أو مشروعيتها أصلا، البعدية وين كان هو العبارة مطلقة شاملة لما قبل ولما بعد. فهل أن الوضوء مع غسل الجنابة، نعبر بمع أفضل، مع غسل الجنابة هل هناك استحباب؟ يعني نعم، غسل الجنابة مجزي. الآن أنا أريد أحصل استحباب، أغتسل غسل الجنابة ثم أتوضأ، فهل أن الوضوء بعد غسل الجنابة قد ورد الاستحباب فيه؟ لو لا، أصلا استحباب ماكو. واضح في المسألة قولان، الأشهر الثاني وهو عدم استحباب الوضوء بعد غسل الجنابة، بل بعض العبائر تصرح بكون الوضوء بعد غسل الجنابة من البدع. نعم، هناك بعض الروايات التي يظهر منها جواز الوضوء بعد غسل الجنابة، ستعالج بالعبارة سهلة نقرأها، ولذلك مشكلة نقف. قال: ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء مطلقا بإجماعنا، حكاه جماعة عن أصحابنا. هذا انتهى الإفتاء، فهناك حكاية لإجماع في قضية إجزاء غسل الجنابة عنه، وإن اختلف في استحبابه وعدمه. نعم، أكو خلاف في كون الوضوء بعد غسل الجنابة أو مع غسل الجنابة، هل هو مستحب أو ليس بمستحب؟ خلاف، إلا أن المشهور الثاني. ما هو الثاني؟ اللي هو عدم الاستحباب، ماكو استحباب أصلا، استحباب وضوء بعد غسل الجنابة ماكو، بل راح يترقى. ويدل عليه جملة من أخبارنا الحاكمة ببدعية الوضوء قبل الغسل وبعده. يقول عندنا بعض الأخبار تقول إن الوضوء قبل غسل الجنابة أو بعد غسل الجنابة إنما هو بدعة، فبعد من يجي الاستحباب؟ التعبير عنه بالبدعة يلغي كونه مستحبًا. ويدل عليه أيضا ما سيأتي من الأخبار إن شاء الله في الأخير. الآن السيد الآن يدفع دخلين، وهو أن هناك مجموعة من الأخبار قد يتوهم منها الجواز، أن الوضوء بعد الغسل، بس التعبير بالبدعة ينفي الاستحباب، إلا أنه بعض الأخبار لا تقول يجوز، ليس ببدعة، يجوز، إلا أنه أنه ليس بمستحب، ثواب ما بي، لأنه جائز، يعني ما مرتكب لبدعة، وأن البدعة ضلالة وأن الضلالة كذا إلى آخره. هذه ماذا تصنع سيدنا بها؟ هذه كيف تتعامل مع هذه الأخبار المجوزة للوضوء مع غسل الجنابة؟ طبعا أولا السيد يقول يسجل مجموعة من الملاحظات على هذه الأخبار. الأمر الأول أن ظاهر هذه الأخبار متروك، نعم فيها ظهور في جواز الوضوء، إلا أنه متروك من قبل الفقهاء، يعني لا يعمل به. هذا الظهور المتروك قرينة على أن الظهور هذا غير ملزم، فهذه جهة ضعف أولى في هذه الأخبار. نعم بها ظهور، بها ظهور. اثنين، أن التعابير المشتملة عليها هذه الأخبار تعابير أمر. خلي أنا نطلع واحدة من الروايات هذه حتى نتعامل معها بشكل واضح، يعني في الوسائل الجزء الثاني لاحظ هذا مثلا الوضوء بعد الغسل بدعة، انه ليس شيء من الغسل فيه وضوء لا غسل يوم الجمعة، فانه الوضوء بعد الغسل بدعة، الوضوء بعد الغسل بدعة. هذه باب كامل، باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده. بس هو هنا هذا المحقق باب 34 الحديث السادس، والله الحديث السادس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته قلت كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل. توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل،
نفي البدعة.
فأولا بظاهر ماكو أولا تعبير بالبدعة، ثانيا ظاهر فيه بالجواز، مضافا إلى ذلك أن التعبير به توضأ، صيغة افعل، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. إن أردنا أن نتنزل فنقول بالاستحباب،
بالاستعبيرات
باستحباب، نعم. إن لم يكن السيد ذني قضية ترك الظهور وقضية التعبير بصيغة افعل جعلهم جملة اعتراضية، كأنه مو هذا المهم في إسقاط هذه الأخبار. المهم أن هذا المضمون موافق لمذهب العامة، العامة بجميع فرقهم المخالفون يتبنون أما وجوب الوضوء أو استحباب الوضوء. فقهاء العامة بين رأيين، إما القول بوجوب الوضوء مع غسل الجنابة أو باستحباب، يعني بين موجب وبين مستحب. زين، هذه الحالة وهي حالة وجود اتفاق للمخالفين على ضم الوضوء مع غسل الجنابة فتح الباب أمام فقهانا لحمل هذه الأخبار على أنها قد وردت مورد التقية، على أنها وردت مورد التقية، فيبقى الحكم الأصلي سالما وهو عدم استحباب الوضوء مع غسل الجنابة. نعم هو بل الحكم بكونه بدعة في كثير من الروايات الصحيحة الصريحة، وما صرح بجواز الوضوء مع غسل الجنابة يحمل على التقية. فإذا عندنا مجموعة أسباب، السبب الأول هو أن ظهور هذه الأخبار المجوزة متروك، ثانيا أن التعبير بصيغة إفعال أقله الاستحباب، وإحنا الاستحباب منفي، إحنا كلامنا في الجواز وعدم، يعني إحنا قضية استحباب أصلاً فرغنا منها، بل حكمنا وفقاً لمجموعة من الروايات بكونه بدعتين، فالآن نتحدث عن مجرد جواز، مجرد جور تجينا صيغة إفعال توضأ، هذا ما ممكن الالتزام به أو يكون قرينة على أنه لا بد أن يحمل على خلاف ظاهره، وهو أنه وقد ورد مورد التقية، وهذا ما استقر عليه رأي المصنف. لاحظ قال وما ربما يتوهم منه الجواز، لاحظ، فمع متروكية ظاهره للأمر به فيه ما نقدر نلتزم به من بظاهر الخبر. لماذا؟ لأنه ورد بصيغة افعل، صيغة افعل تدل على الوجوب، مع قصور سنده، طبعا أيضا سنده قاصر، هذا سبب آخر. بالرغم من هذه، مع هذه الأمور كلها، يوافق مذاهب جميع من خالفنا، لاحظ كل المخالفين متفقون على استحباب لو وجوب لو استحباب الوضوء مع غسل الجناب، فهذا موافق، نعم، فإذا لابد أن يحمل على التقية، إذ هم ما بين موجب، موجب أو ومستحب له. الموجب طبعا المحقق نقله عن داود في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ومستحب اللي هو المغني والشرح الكبير، فمستحب له فحمله على التقية هو مقتضى القواعد الشرعية المقررة عن أئمتنا عليهم السلام. الآن تواجهنا مشكلة أخرى، وهي مشكلة أن الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب حمل هذا الخبر على الاستحباب، حمل هذا الخبر على الاستحباب. الآن السيد يقول بعد ما بيناه من هذه الأمور اللي هي أولا ضعف السند، ثانيا ظاهره متروكه، فمما سوغ لنا حامل هذا الخبر على التقية وأنه هو الموافق للمقررات التي قررها أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإذا بعد أكو مجال للالتزام بما ذهب إليه الشيخ في التهذيب من استحباب الوضوء مع غسل الجنابة بعد غسل الجنابة أو قبلها، لا. قال بالنتيجة، فمصير الشيخ في التهذيب إلى الاستحباب حملا للخبر عليه، حمل هذا الخبر على الاستحباب، غير واضح وجهه، شنو وجه القول بالاستحباب؟ أولا ضعيف سنده، ثانيا الموافق للمذاهب العامة، ثالثا أن ظاهره متروك لوجود صيغة افعل، فالوجه في حمله على الاستحباب غير واضح. نعم راح يعتذر للشيخ الطوسي، يقول الشيخ الطوسي في التهذيب حاول يعلمنا فد شيء، طبعا هي هذه ظاهرة لابد أن يقف معها القارئ في قضية كتب الشيخ الطوسي. كتب الشيخ الطوسي بالنسبة للتهذيب، خصوصا التهذيب، خصوصا التهذيب، عندهم مشكلة أنه آراء طبعا التهذيب، بالمناسبة التهذيب كتبه الشيخ الطوسي في مقتبل عمره، في بداية عمره الشيخ، يعني بعد الاستبصار الآراء الأصولية مثلا، هل تستكشف من التهذيب لو تستكشف من كتابه العدة في عدة الأصول، هذا عندنا مشكلة، يعني واحدة من المشاكل اللي تواجهنا هذه. أكو مشكلة أخرى مثلا كبيرة دي، مشكلة أنه بعدة الأصول مثلا يقول أصحاب الإجماع اللي هم ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي دول لا يرسلون إلا عن ثقة، فالطائفة تتعامل مع مراسيلهم معاملة مع الصحاح، في حين بالتهذيب يسقط كثير من الأخبار اللي واقعين في طريق سندها ابن أبي عمر وصفوان والبزنطي بحجة أنها مراسيل. شلون أنت بالتهذيب تقول أن مراسيل لا يعمل بها، وبالعدة تقول شنو؟ تقول ذولا الجماعة مراسيلهم مثل الصحاح، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة منهم هؤلاء، فشون تقول مراسيلهم نصححها وشون بالتهذيب تقول ذني مراسيل؟ فكأنه أكو تنافي، فعلى من نعتمد؟ نعتمد على كلامه بالتهذيب لو نعتمد على كلامه بالعدة؟ شي يقولون؟ يقولون يا به كلام الشيخ الطوسي بالتهذيب ما يبين لنا رأي النهائي، لأنه فقط 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 بالتهذيب كان هم الشيخ هو كيفية التعامل مع الأخبار المتنافية وطريقة جمع تلك الأخبار، واضح ما يبين لنا رأي النهائي الإفتاء، واضح هذا التصريح. حتى السيستاني حفظه الله سيد محمد رضا في بحوثه الفقهية ثبت هذا المقدار، وهو أن الآراء النهائية للشيخ الطوسي إنما تؤخذ من كتاب العدة لا تؤخذ من كتاب التهذيب، لأنه عنده كتاب التهذيب مو كتاب يبين بآراء النهائية، وإنما كتبه لبيان كيفية تعامله مع الأخبار، واضح إن شاء الله. فلذلك قد نجد تصريحات للشيخ الطوسي في التهذيب وفي كتبه الأخرى لا يستقر رأيه على خلاف ما ذكره في التهذيب. هذا المورد من جملة هذه الموارد، هذا المورد من جملة هذه الموارد. فهنانا يقول يا بهنانا الشيخ الطوسي في التهذيب في هذا الموضع راد يبين لنا كيفية جمع الأخبار المتنافية. فهنانا عندنا خبر يقول أخبار، مجموعة أخبار ماذا تقول؟ تقول بأن الوضوء مع غسل الجنابة بلا، وعدنا خبر أو أخبار وهذا من جملته يا الإمام يأمر بالوضوء، فطريقة الجمع كيف تتم في مثل هكذا الحالة؟ يقول الفقيه يلتزم بما الفقيه يلتزم، يمكن له أن يلتزم أو يجمع بين الطائفتين بماذا؟ بالتزام الاستحباب، يعني يلغي الحرمة هناك ولا يحمل هذا على الوجوب، فإنما يجمع بين الطائفتين بالقول بالاستحباب، مو معنى أنه يفتي باستحباب الوضوء مع الغسل. لذلك السيد يقول وجه حمل الشيخ الطوسي في التهذيب هذا الخبر على الاستحباب وجهه مو واضح. نعم لعله المراد منه بيان كيفية جمع بين الطائفتين، أما رأي النهائي لا، مو هذا رأي النهائي، واضح إن شاء الله. هذه فائدة جدا مهمة في مسيرة الشيخ الطوسي. قال ولا يبعد ذكره ذلك، يعني قوله بالاستحباب لمجرد الجمع بين الأمر، يعني يقول لك أنا دي أعلمك قاعدة، إذا جتك طائفة بيها نهي وطائفة بيها أمر، فماذا تحمل طائفة المأمور بها على الاستحباب لا لأجل الفتوى، فنسبة ذلك إليه لا يخلو عن شيء. لا تنسب لشيخ الطوسي ذلك، وإنما تريد تشوف رأي النهائي شوفه في كتبه الأخرى. فإذا لحد الآن، خلاصة هذا الرأي هو أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، وأما الوضوء بعد غسل الجنابة أو قبله فهو بدعة لا نقول باستحبابه، بالرغم من وجود روايات ظاهرها الجواز بل ظاهرها الاستحباب. هذه مسألة. الآن الشق الثاني من العبارة، وهو هل أن غيره غير غسل الجنابة يجزي عن غسل الجنابة؟ قال وفي إجزاء غيره عنه تردد. الآن يقول أكو تردد في أن غير غسل الجنابة يجزي عن غسل الجنابة، هل هناك عمل؟ الآن غسل الجنابة يغني عن كثير من الأعمال، يغني عن الوضوء، هل هناك عمل يجزي عن غسل الجنابة؟ مثلا فد غسل معين، فد وضوء معين، فد عمل تيمم معين يجزي عن غسل الجنابة؟ طبعا التيمم في حال تعذر الماء للاغتسال نعم، احنا كلامنا مو في هذا، كلامنا في هل ان الطهارات المائية هل هناك عمل طهاري يجزي عن غسل الجنابة؟ يقول تردد. الأقوى عدم وجود شيء يجزي عنه. قال وفي إجزاء غيره عنه تردد، أظهره أنه لا يجزي وفاقا لجمهور أصحابنا، بل كاد أن يكون إجماعا بيننا كما صرح به بعض أصحابنا. وعن الصدوق في الأماني كونه من دين الإمامية، أنه من جملة مقررات الفقه الإمامي أن لا شيء يجزي عن غسل الجنابة. لا، وعبارته وإن قصرت عن التصريح.